أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل ثلاث. الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها، مشتركة الدار كلها علوها وسفلها بين اثنين، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل، كبير هو كما في العمارة ذات الشقق المتعددة، شقتان في الأسفل شقتان في الأعلى، لكن كلها مشتركة كما لو ورثها شخصان من أبيهما، بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز، بموجب التعديل يعني بالتساوي حتى يحصل، أو تعديلهم ثلثين بثلث إذا كما لو ترك بنتا وابنا. جيد. وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر، إذا ما في ضرر أجبر، لكن إذا في ضرر لا يجبر، كما لو كان لواحد ثلثان ولواحد ثلث، بحيث وهما شقق وهي شقق صغيرة جدا، فإذا ياخذ غرفة شقة وغرفة من هذه الشقة راح يبقى شيء قليل، هذا ما ينتفع به أصلا للسكنة، هذا راح يصير ضرر. فقلنا سابقا أنه مع الضرر بعد لا يجبر، ولكن يجبر على البيع. هذه اللي ما تعرضوا لها وتعرضنا لها سابقا، تعرض لها سيد الخوي وبعض متأخرين متأخرين. جيد. ولو طلب انفراده أحد الشريكين، طلب الانفراد، قال مو شقتان في الأسفل شقتان في الأعلى، أنا أخذ شقتين السفليين وهو يأخذ العليون أو العكس، لم يجبر الممتنع، لأن هذا مو تقسيم في الحقيقة بالدقة، يعني قابل التقسيم أن يكون علوي، لأن تتفاوت الصفات، تتفاوت الرغبات والصفات بين الطابق الأول والطابق الثاني في الأعراف، بين السفلي والعلو في الأعراف، خصوصا إذا محل تجارية مثلا ما شاء الله تحت يكون قيمته أضعاف فوق. قال: ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع، يعني هذا ما هو الطريق. القسمة المتعارفة، القسمة المتعارفة فيما يقبل التقسيم هو العلو مع العلو والسفل مع السفل. وكذا لو طلب قسمة كل واحد منهما منفردا، ما قال نقسم الدار كلها المشتركة، قال نقسم العلو على سطحة ونقسم السفل على سطحة، أو تعال خلينا نبقى شركاء في السفل ونقسم العلو، حر يقبل حر ما يقبل الطرف الآخر، يقول لا، إن كان ولا بد إما نبقى شركاء أو نقسم بعد بالقسمة العادلة، قسمة كاملة مكملة. أقول إطلاق قوله لو طلب الانفراد بالسفل أو العلو لا يلزم الطرف الآخر، أقول على إطلاقه قد يكون فيه كلام، كما لو كان لأحدهما ثلثان وللآخر ثلث، فإذا نريد نقسم العلو والسفل معا رح يحصل ضرر عظيم إما على صاحب الثلثين أو على صاحب الثلث، بينما العلو والسفل الرغبة بهما واحدة عرفة، القيمة واحدة كما في سوق لا تتفاوت أجزاؤه مثلا في البيع والشراء، مسعر من طرف الدولة مثلا، بينما إذا يأخذ سهم في مكان واحد سهم القليل القليل، لا أنا أتضرر له يتضرر، يكون أنفع له حينئذ، فتحتاج القسمة إلى التعديل بهذا الشكل الذي قد يقال بأنه يشبه الرد، قسمة الرد. أقول الإلزام وعدم الإلزام حينئذ يبتني على القول بأنه يجوز الإجبار على قسمة الرد أو لا يجوز مع عدم الضرر، وقلنا سابقا مخالفين المحققة صاحب الشرائع رضوان الله تعالى عليه أن القسمة وإن كان فيها رد ما لم يكن هناك ضرر يمكن أن تصبح قسمة إجبار، ف فلم نوافقه على أن القسمة إذا كان فيها رد فهي دائما قسمة لا بد أن تكون قسمة تراضي ولا يمكن أن تكون قسمة إجبار. وكان الدليل هو نفس الصيغة العقلائية الدالة على جواز القسمة. المسألة الثانية، لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع. لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب، أجبر الممتنع. أرض مشتركة وزرعها مشتركة، وأريد أن نقسم الأرض فقط مو الزرع، يجبر أو لا يجبر؟ الزرع كالمتاع في المكان، كالمتاعي في المكان، يمكن أن يكون مالك الأرض غير مالك الزرع، ما في مشكلة أبدا في الشركة في الزرع في أرض كلها لطرف آخر أو لطرف ثالث نستأجرها، لأن الزرع كالمتاع في الدار. ولو طلب قسمة الزرع بس مع الأرض أو بدون أرض، قال الشيخ لم يجبر الآخر، الشريك الثاني إذا ما يريد قسمة الزرع ما يجبر. ليش؟ لأن تعديل ذلك باستهام غير ممكن، لأن تعديل ذلك باستهام واحد إلى نصف واحد إلى ثلث واحد إلى ثلث غير ممكن. يقول صاحب الشرائع وفيه إشكال، ليش غير ممكن؟ من حيث إمكان التعديل، كيف ولو بالتقويم؟ بيع الزرع كما في القمح إذا صار قصيلا وهو قصيل له قيمة، ها؟ فيقسم. إذا لم يكن فيه جهالة، كيف يكون فيه جهالة؟ كما لو كان بعد ما نبت الحب، قد جهة ما ينبت، جهة ينبت، جهة يكون فيها صخور تحت الأرض مو عميق التراب، إذا يكون هناك جهالة كما قبل أن ينبت الحب، نعم نحن معكم. لكن إذا كان قصيلا أو كان سنبلا فإن الخرطة ممكنة كما هو واضح. أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقق الجهالة، جيد. ولو كان سنبلا قال أيضا لا يصح الشيخ، وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا. إذا قصيل بعد واضح، إذا سنبل يقول يجوز بيع الزرع، نعم بحاقة لو كذا ما يجوز تستثنى ذيك الأمور، لكن أصله يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. فإذا كان يجوز ما فيه ضرر، من حق الشريك أن يقتسم مع شريكه فيستطيع أن يلزمه حينئذ على التقاسم، إلا إذا هم أثناء الزرع اشترطا أن لا يقتسما إلا بعد الحصاد، وهذا بحث آخر. إذا شرط في عقد لازم يصبح لازما، لكن مقتضى طبيعة الأموال المشتركة أنه يستطيع أن يقتسم. الثالثة، ما فيها شيء هذه المسائل، لو كان بينهما قرحان متعددة، قرحان قرحان من قراح قرحان جمعه قطع أرض، بس إما مغروس أو غير مغروس، وإن كان الأصل في اللغة أن القراح يطلق على الأرض الخالية، لكن سيأتي أنه استعمل القرحان بمعنى يشمل ما لو كان فيها شجر. لو كان بينهما قرحان متعددة، قطع أرض متعددة، الوالد مات والولدان اللذان ورثا الأموال ورثا قطع الأرض، واحدة في قوم، واحدة في طهران، واحدة في المنطقة، واحدة في منطقة ثانية، في منطقة تأجر عقارات مثلا أو يملك أراضي كما في المناطق الزراعية، المزارع قد يملك في عدة أماكن بساتين أو أراضي. قال لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض، أنا أخذ هالقطعة أنت تأخذ ديك القطعة، يقول مو مجبور، الطرف الثاني مو مجبور، يقول له هذه شركة خلنا نخسرها، ديك شركة خلنا، كل واحدة شركة مستقلة راح تصير بلحاظ المال فلها حكمها الخاص. لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل واحد من فرادك أجبر الآخر، طبعا أجبر الآخر إلا أن يكون هناك ضرر أو كذا، يعني ضمن الشرائط العامة. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة، زرعنا أنا وياك شراكة قمح فيها القطعة وعدس فيها القطعة وكذا، أقول لك أنت أخذ العدس وأنا أخذ القمح. أقدر؟ لا، إلا إذا اضطر، وإلا القمح نقسمه على حدة والعدس على حدة وهكذا. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ويقسم القراح الواحد، وإن اختلفت أشجار أقطاعه. أنا ليش قلت أنه استعمل القراح هنا بالمشجر؟ كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها، ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض القسمة إجبار، أنت تأخذ ديك الدكان وأنا أخذ هذا، بل كل دكان تقسم إذا ما يكون ضرر طبعا لا يعود نفعه. كما لو كان واحد إلى 90% من الدكان، واحد إلى 10% يبقى له 10 وهناك 10 وهناك 10، كل شيء منه. ها؟ هذه الشرائط محفوظة على كل حال، لكن أنا لي نصف ولك نصف، والدكان كبير نقدر نقسمه ويبقى دكاكين من الدكاكين العريضة يعني مثل الغرفة، نقدر نخلي حائط وهذا يستقل وذاك يستقل ويستفاد منها. طبعا لا يستفاد، يستفاد بحيث لا يحصل الضرر الفاحش الذي لا يحتمل عند العقلاء. يقول ولو كان بينه وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة، يعني كالدار الواسعة يقسم بالتعديل تعدل والأشجار تختلف بعد، يعني قسم الأرض أول مرة بعدين قسم الأشجار اللي في الأرض، إذا اختلفت أبنيتها ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها أملاك متعددة وكل ملك مشترك نقسمه، يقصد كل واحد يقصد كل واحد منها بالسكنة على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة التكاكين، ولو كانت متقاربة هي مثل الأقرحة المتباعدة، دكان باب السوق ودكان داخل السوق ودكان وسط السوق، كل واحد له ميزته بعبارة أوضح. هذا ملك مستقل عن هذا، وهذا ملك مستقل، مو ملك واحد حتى نقسمه قسمة واحدة. نعم إذا تراضينا ما يكون مانع، أنت تأخذ هذا المحل وأنا أخذ هذا المحل، إما أرد لك مبلغ إذا في تفاوض في القيمة أو ترد لي إذا في تفاوض من طرفك. واضحة عن هذه المسائل كلها واضحة يا أخوان، يعني يريد يقول الجامع بين المسائل أما فهم الشرع، يريد يقول أن هناك شيء متعارف في القسمة هو مقتضى القسمة، هذا يمكن الإجبار عليه. أما الشيء الزائد اللي يتوقع أحد الشريكين من الشريك الآخر وليس هو مقتضى القسمة بطبيعتها فهو أمر زائد على القيمة، ليس مضطراً الطرف الآخر للقبول به، لا يجبر على القبول به، يستطيع أن يقبل ولا يقبل، مثل ما أنت مقتضى تسلطك على مالك أن تنفرد به، هو مقتضى تسلط على ماله أن يقبل بأي شكل من الأشكال، يقبل بالشكل المتعارف للقسمة وهو كل مال يقبل. الرابع، الموقف الرابع، مو المثل الرابع، في اللواحق وهي ثلاث لواحق بحث القسمة، شؤون ترتبط ببحث القسمة وليست من القسمة، مما يلحق القسمة مثل اختلافات على القسمة، قضاء في قضاء رح يصير، مدرس كتاب القضاء عنده يبين التقاضي في كتاب فقهي آخر هو اسمه كتاب القسمة في الحقيقة. الأولى إذا ادعى بعد القسمة الغلط، الغلط عليه لم تسمع دعوة، فإن أقام بينة على الغلط سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل، تمييز الحق الواقعي لم يحصل، ولو عدمها أي البينة فالتمس اليمين كان له على من اليمين؟ على القاسم وعلى الشريك، على الشريك، لأن القاسم لا يلزم بشيء، القاسم طرف ثالث ما إلى شيء حتى يحلف على شنو؟ يحلف في حق الغير، لا يقوم يمينه، سواء كان القاسم هو الشريك كما لو اقتسما بينهما أو كان القاسم هو المنصوب أو شخص ثالث تراضيا به، على كل حال القاسم ما له معنى يحلف، سواء حلف على عدم الغلط أو على أي شيء حلف، لأنه ليس طرفا في القضية
مورد هو مو طرف. واللي يحلف يكون مؤمن يلزم بالحق وهو الشريك الآخر. إن ادعى على شريكه العلم بالغلط فيحلف ذاك على عدم العلم، مو على عدم الغلط، على عدم العلم بالغلط، لأن الغلط قد يكون أمر واقعي حاصل وقد لا يكون حاصل، يحلف أنه لم يعلم إذا ادعى عليه العلم. أولا هالمسألة يا إخوان متى تأتي؟ تأتي إذا قلنا بأن القسم عقد لازم. أما إذا قلنا القسم مو عقد لازم بيحتاج لا تداعي ولا شيء، يفسخ القسم ما دام لم يحصل تصرف، تنفسخ القسم. أحسن. فأصل المسألة إنما تأتي إذا كانت القسمة عقد لازم، وهذا يعني أن صاحب الشرائع والمشهور يقولون بأن القسمة عقد لازم، لأن ما قيدوا المسألة بما بعد التصرف حتى نقول بما بعد التصرف تصبح لازمة، ولا هي غير لازمة. طيب زين، فالقسمة عقد لازم صدر من أهله بالتراضي، إما هما تقاسما أو المنصوب أو من تراضيا به ووقع في محله فهو عقد لازم، وهو عقدنا مو عقد. وأصالة الصحة في العقود محكمة حتى يثبت العقد. مجرد الدعوة، دعوة الغلط هي دعوة إبطال العقد في الحقيقة، مجرد الدعوة لا تقف في مقابل أصالة الصحة وأصالة اللزوم في العقود. نحتاج إلى ما يثبت هذا المعنى. ما هو الذي يثبته؟ دلت أدلة المثبتات في محله أن هذا لا يثبت إلا بما كان من قبيل البينة، ما يثبت بالخبر الواحد لأنه من قبيل الدعاوى. حينئذ ما دل على عموم حجية البينة يدل على حجيتها في المقام كمثبت. ما عندنا أدلة خاصة هنا أن البينة حجة، لكن عمومات حجية البينة تدل على أنها من المثبتات إلا فيما استثني مثل شهادة الزنا أو إلى آخره. وعلى هذا الأساس فالبينة حجة. فإذا ذهب إلى القاضي وادعى يقال، يقول له القاضي هل لك بينة؟ فإن قال نعم سمع دعوة، بمعنى أنه رتب الأثر على هذا المقصود. السماع هو أول مرة يسمع القاضي، خب يكون يسمع للإنسان، فالمراد من السماع يعني تثبيت ما سمعه، هذا المراد هنا في المقام. فإن جاء ببينته سمع الدعوة وحكم طبقا للبينة، لأن ما تصل النوبة لليمين المنكر. وإلا فإن لم يكن له بينة فهل له أن يحلف خصمه اللي هو الشريك الثاني؟ قلنا ما له معنى القاتل، ما له معنى. يقول يحلف على أي شيء؟ على نفي فعل الغير؟ ها؟ إن كان القاسم هو الشريك الثاني قسمك وكيل وأصيل، يمكن له أن يحلفه في المقام. ليش؟ لأنه التقى فيه حيثية كونه هو القاسم وهو الخصم، ها؟ فهو يلزمه بإعادة القسمة فيستطيع أن يحلف هنا على العدم. وإذا كان القاسم غيره فحينئذ لا يستطيع أن يحلف على عدم الغلط، قد يكون غلطان قد ما يكون غلطان الشريك. وإذا يحلف على عدم الغلط ده يحلف في فعل غيره، فعل القاسم. القاسم إذا يحلف ده يحلف في حق غيره فما يقبل. يقال يحلفه على أنه عالم بالغلط، هو يدعي عليه العلم بالغلط وأنه كاتم القضية، فيحلف هو على عدم العلم بالغلط فيسمع دعوة. حينئذ تسمع الدعوة وليس له بينة فيطلب من الطرف الآخر، فإن حلف وإلا رد اليمين على المدعي على البحث اللي تقدم، أنه يحكم بمجرد النكور أو يرد اليمين في العام المضطرد. هذه المسألة ما تستهل أكثر من هذا، طبعا الحقيقة حاول شوية يطيب فيها ما لها داعي. المسألة الثانية، إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا اسم مسؤول، قسمنا الحبوب أنا وياك كشركاء ثم ظهر أنه أكو أختها بشريكة وياك، ما عندنا خبر أن أبانا متزوج في السر عندما جيد. إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا فإن كان معينا مع أحدهما بطل القسمة. ليش؟ هذا مصداق بارز للغلط يا أخوان. ليه بطل القسمة؟ لأن ما أخذته قسم منه لي، والقسمة تمييز الحقوق بشكل كامل. ما ميزت هذه القسمة الحقوق بشكل كامل؟ فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر، ما يقابل هذا. ولو كان فيهما بالسوية، مثل مثال الأخت في الحبوب، الأخت كم لها؟ لها سهم من خمسة. إذا ترك الأب ابنين وبنت، سهمها من خمسة الآن متساوي حقها في سهمك وفي سهمي، فنطلع مقدار حقها مني ومنك بالتساوي، نصف سهمها مني ونصف سهمها منك، وهذا ما يضر بي حينئذ بالاقتسام. لكن إذا كان من قبيل الإشاعة بهالشكل، يقال بأن التقسيم لابد وأن يكون بين الشركاء الثلاثة. أقول إذا القسمة قسمة تراضي نعم، لكن القسمة قسمة إجبار ما لازم، ما كنا نلقى شريك ثالث، لكن لو كان موجود وتكلم هم كنا نجبره بالقسمة. تفهمت للمفتاح؟ فإن كان معينا مع حليمة بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر، ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل، لأن فائدة القسمة باقٍ باقيهم يعني، وهو إفراد كل واحد من الحقين، وهو مفرد على كل حال. ولو كان فيهما لا بالسوية، هذا مثل ما لو كان في أحدهما دون الآخر، نفس الشيء رح يبقى سهم اللي إلى أقل ذاك الثالث عنده جزء من سهمه شريك أنا فيه، فما تميزت حقوقنا بشكلين كشريكين، ما تميز بشكل كامل. ولو كان فيهما حق الثالث لا بالسوية، ثلثين عنده وثلثين عندك، بطلت لتحقق الشركة. أقول هذا على إطلاقه مو دقيق، هل أبين لكم؟ أنا لي ثلثان المال وأنت لك الثلث، قسمنا أنا وياك ثلثين الثلث، ظهر مستحق ثالث، ثلثا حقه عندي وثلث حقه عندك، مو بالتساوي. انتبهوا، لو بالتساوي سبب مشكلة. من له الثلثان ثلثا حق الثالث عنده، ومن له الثلث ثلث حق الثالث عنده، هنا تمييز الحقوق حاصل. ها التفتوا للنكتة؟ فعليه العبارة، شوفوا، قال ولو كان فيهما في الحقين لا بالسوية مو متساوي، بطلت لتحقق الشركة. العبارة قاصية عن إفادة المعنى المطلوب يا أخوان، انتبهوا، سهمه مو بالسوية بيني وبينك، ولكن أنا آخذ للثلثين وثلثا سهمه عندي، وأنت آخذ للثلث وثلث سهمه عندك، بعد ماكو اشتراك في الحقوق. بيّن النقطة، هو لتحقق الشركة، فهنا لا تتحقق الشركة. صحيح العبارة قاصر عن إفادة المعنى، لكن هو داخل في ذيل عبارته قطعا. فإذا الميزان أن يكون الحق للثالث لا يسبب اختلالا في تمييز حق الشريكين الأصليين. لكن قلت لكم يا أخوان، هذا كله صحيح إذا كانت القسمة يستطيع أحد الشركاء إذا طالب بالقسمة أن يجبر الباقي، لكن إذا قسمة قسمة تراضي، مو هذا الثالث شريكنا، صار شريكنا بعد أن ها؟ أي أي لعله. وإن كان المستحق مشاعا بالإشاعة مثل الحبوب معهما، فللشيخ قولان، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق، والثاني تبطل لأنها وقعت من دون ابن الشريك الثالث وهو الأشبه. وهو الأشبه بالقواعد. أنا قلت وأقول الآن وكررت وأكرر أن إبطالها لأنها وقعت بدون إذن الشريك وهو الأشبه كما في الحبوب، أخ وأخ تقاسما والأخت لا يعلمان بها، فهو مشاع والمشاع بعد حقه مو متمايز، مو كل في المعين، كان الكلام إلى الآن كل في المعين مو متمايز حق على جنب واحد، فكل حبة من القمح الأخت لها تهد فيها. فقيل يصح قسمه ولو ظهر شريك ثالث يعطى حقه حينئذ، وقيل لا تصح لأن الشركة تكون بالتراضي بين الشركاء الثلاث. قل إذا كانت قسمة تراضي نعم، لكن إذا كانت قسمة إجبار ليش؟ وفي مثل المشاعة عادة القسمة ما تكون قسمة إجبار. شنو إجبار يعني؟ يعني يستطيع أحد الشركاء أن يجبر الباقين على القسمة، سواء حضروا أو لم يحضروا، قبلوا أو لم يقبلوا، المهم العدالة في القسمة. نعم، إذا كان القاسم ملزم به الشركاء ما نبطل القسمة كالقاسم الذي يعينه الحاكم، لكن إذا كان القاسم ممن تراضى به الشركاء ثم ظهر ثالث قال أنا ما أعرف هذا القاسم، هنا نبطل الشركة. ففيه تفصيل، ما لازم على الإطلاق يقول وهو الأشبه، ففيه تفصيل. الثالثة من اللواحق، لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين، من في أبونا عليه دين؟ قسمنا التركة ظهر أن عليه دين، التركة لا يملكها الورثة ملكية مستقرة إلا بعد أداء الدين، هم يملكونها ملكية متزلزلة، ولذلك ما يحق لصاحب الدين أن يأخذ من عين التركة. البعدية الرتبية ناضجة للمالية مو ناضجة للعين، لأن من حق، لا ماكو خلاف، من حق الورثاء أن يلزم الدائن بإعطائه النقد إلا إذا عين ماله لا تزال موجودة فيه كلام. نعم، لكن عين ماله وهذا في المفلس، إذا عين ماله ما موجودة فحينئذ قبل تملكهم لابد من أداء الدين، مو لابد من دفع الدين من عين التركة، هذا بالاتفاق الفقهاء. وعليه فهم يملكون أعيان التركة ملكية متزلزلة مرهونة بأداء الدين، فهم تسموا بينهم بالعدالة الورثة. ثم ظهر واحد قال لي مال على أبيكم، طب جيد، وثبت أن له مال على أبيهم، تبطل حينئذ القسمة باعتبارها قسمة قبل. يقال لو كان حقه في الأعيان نعم تبطل، لكن حقه ليس في الأعيان، حقه في الذمة، ويستطيع ورثته أن يسدده. فيقول فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة، وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين، لأنه الحاكم الشرعي ولي الممتنع يكون سدد الدين من التركة. ويستطيع، شنو مشترك؟ حق المال مشترك في ذممهم مو في الأعيان الخارجية، إن لم يدفعوا أخذ من العين الخارجي، لا يصار إلى العين الخارجي إلا إذا امتنعوا. أقول هو اقتصر على دفع الورثة، لكن لا يخفى يا إخوان عندكم وعنده واضح أنه لو تبرع متبرع فدفع الدين، أو أن الدائن أبرأ الذمة أو إلى ما هناك، أيضا نفس الكلام هو نفس الكلام هو الكلام، ما يحتاج بعد إلى باحث. هذا تمام الكلام في خاتمة، لا في خاتمة النظر أو المقصد الثالث من المقاصد أو المحطة الثالثة، سمعني ماذا كنا نعبر. الآن راح ننتقل إن شاء الله من الغد إلى الحديث، وهو بحث مهم عن المقصد الرابع أو النظر الرابع بحسب تعبيري في أحكام الدعاوى، وهذا مهم جدا، هذا نتاج تقريبا نتاج هذا القضاء سيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. ليش مستعجل؟ خلاص الله.